هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
اكتبوا إلينا أعزائنا المستمعين على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، والبريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666. وأما موقعنا على شبكة الإنترنت للمتابعة فعنوانه arabic.irib.ir. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ. أمامنا في هذه الحلقة ثلاثة أسئلة. السؤال الأول من الأخ سيف، ويسأل حول العقد على الباكر بدون إذن الولي. السؤال الثاني من الأخ حيدر، ويسأل حول النذر. وأما السؤال الثالث فهو من الأخت أم عباس، وتسأل حول ملكية الزوجة لأموالها. الجواب بعد قليل، فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. نبدأ هذه الحلقة بسؤال الأخ سيف، ويقول فيه: أعرف فتاة من عائلة غير ملتزمة، فهل يجوز أن أعقد عليها عقدا منقطعا دون إذن وليها؟ ثم يوضح سمحت الشيخ فيقول: البنت عمرها 13 سنة، وقد قرأت في فتوى لأحد العلماء بأنه يعطي فيها الرجوع للأعلم، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ وهل يجوز الرجوع إلى غير مرجعي في هذه المسألة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة لطالما سئلنا في هذا البرنامج، ولطالما أجبنا أيضا عن نظير هذا السؤال، لأنه يكثر تداوله والحديث عنه، وكأنه محل ابتلاء واسع للإخوة والأخوات. الحقيقة أن الزواج بالفتاة الباكرة سواء عقد دائم أو عقد منقطع، المشهور بين الفقهاء أنه يحتاج إلى استئذان من وليها، والمقصود بالولي هو الأب أو الجد للأب، يعني أبو الأب. هنا يفترض الأخ في السؤال أن البنت بنت 13 سنة. هنا لا نشك فقط من جهة لزوم الولاية، نشك من جهة أخرى، من جهة أن البنت هل هي راشدة تعرف مصلحتها فيما يرتضي هذا المجال أو لا. بنت 13 سنة عادة هناك شك حقيقي في رجحان رأيها فيما يرتبط بهذه الأمور الحساسة والمصيرية في حياتها. عموماً الحكم الشرعي أخي الفاضل جميع الإخوة والأخوات المستمعين، المشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء حتى المعاصرين منهم، أنه لا بد من استئذان الأب أو الجد للأب، في غير هذه الحالة
لا يصح العقد دائما كان أو منقطعا. توجد بعض التفصيلات لدى بعض الفقهاء وبعض الآراء الخاصة لا نستطيع طبعا أن نستوعبها بكاملها، لأن البرنامج غير مخصص لخصوص هذا السؤال. أما ما سأله الأخ وهو مربك في السؤال في قضية الرجوع إلى الأعلم، أحدث والله العالم أنه يقلد فقيها يوجب الاستئذان من الولي.
هو يقلد سماحة السيد السيستاني.
نعم، وهو يوجب الاستئذان من الولي في مفروض السؤال بنت 13 سنة. السيد السيستاني يستثني خصوص البنت التي هي حرة بشكل كامل من أهلها في اتخاذ قراراتها، وتستقل أيضا بالعمل والصرف على نفسها، تستقل بالتعيش وباتخاذ القرارات. واضح في مفروض السؤال بنت 13 سنة أنها ليست كذلك. على هذا الأساس الأخ كأنه وجد بعض الفقهاء يقول بعدم لزوم الاستئذان من الولي، فيسأل أنه هل يجوز لي أن أعقد وأرجع عن تقليد مرجعي في هذه المسألة إلى غيره؟ أقول هذا يخضع للقانون العام، حيث تكون الاحتياط احتياط وجوبي، يجوز الرجوع ولكن لا يجوز الرجوع إلى مرجع محل أو فقيه محل نظري، بل لا بد من مراعاة الأعلم فالأعلم في الرجوع، يعني لا يرجع من مقلده إلى أي فقيه إلى أي مجتهد في الحوزة العلمية، عليه أن يرجع إلى الأعلم بعده، وهكذا إلى الأعلم بعده بشكل تراتبي مع حفظ الموازين. لكن هنا أنا أوجه نصيحة للأخ، الالتزام الديني وعدم الالتزام الديني الكامل ليس أساسا في هذه المسألة. هذه الفتاة المفروض أنها فتاة مسلمة، فتاة مؤمنة، سواء غطت رأسها، لنفترض أنها غير ملتزمة يعني لا تغطي رأسها بالحجاب، هذه أختك من حيث المبدأ في الأخوة الدينية والإيمانية، علينا أن نحافظ عليها بشكل كامل. بنت 13 سنة وفي غياب أي إشراف من الأهل في هذه القضية، وفي ظل غياب الرشد الحقيقي، في العادة بنت 13 سنة لا يكون لديها رشد حقيقي. أخي الفاضل، أنت إنسان متدين، أنت إنسان ملتزم، عليك أن تدقق في الحكم الشرعي، لا أن تستغل الفرص فيما يرتبط بهذه المجالات.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
ننتقل إلى هذا السؤال من الأخ حيدر، يقول: أختي نذرت نذرا إلى جارتنا وهي من الهاشميين، ولكن الجارة توفيت وأختي لم توصل إليها النذر وبقي لديها لمدة 5 سنوات، فماذا تفعل به؟
في مفروض السؤال إذا كان يوجد لهذه المرأة التي توفيت ورثة، فالمنذور عندما استحقته هذه المرأة صار لها، فعندما صار لها الآن إذا توفيت ولها ورثة ينتقل إلى ورثتها. أما إذا كان لا يوجد لها ورثة، أقارب معروفون لا يوجد، ففي مثل هذه الحالة يوجد رأيان للفقهاء. رأي يقول بسقوط وجوب أداء النذر في مفروض السؤال، ورأي يقول بوجوب التصدق به عن الميتة، لأنه من أموالها صار بمجرد أن تحقق موجب النذر ما لم تؤده هذه المرأة التي وجب عليها النذر.
شكرا سمعت الشيخ. والسؤال الأخير في هذه الحلقة من الأخت أم عباس، وتقول: إنني لدي موهبة في الإعداد والتجهيز لسفرة أم البنين، وأحيانا أحصل على مبلغ من المال، وقد عقدت العزم مع نفسي على ترك هذا المبلغ للسفرة، ولكن زوجي يقول استخدمي هذا المال في أمورنا الشخصية، فهل يحق لي التصرف في المال أو لا؟
إذا كان هذا المال مالا شخصيا لم يتبرع به من أحد لخصوص سفرة أم البنين، هذه العادة الحسنة المعروفة وهي إطعام الطعام باسم أم البنين، أم العباس وإخوته عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، إذا لم يكن المبلغ متبرع به لخصوص السفرة، مجرد أنها عقدت نيتها وعزمت في نفسها على أن تدفعه في السفرة، هذا لا يلزمها بإبقائه ودفعه في السفرة. إذا كان البيت ورب البيت بحاجة إلى هذا المال للصرف في أمور البيت، هذا أيضا عنوان راجح لا بأس به. أنا لا أفاضل بينه وبين سفرة أم البنين عليها السلام، لكن هذا في حد ذاته إعانة للزوج، فهذا الصرف صرف راجح وجيد وله ثواب عظيم. مجرد النية أن تبقي هذا المبلغ لسفرة أم البنين لا يعين المبلغ شرعا لسفرة أم البنين. لكن لو كان جاءها تبرع لأم البنين وزوجها من ضعف نفسه وحاجته يقول اصرفيه في حياتنا وننويه عن أم البنين، لا بعنوان سفرة أم البنين، لا، في مثل هذه الحالة قطعا لا يجوز، باعتبار أن المال إذا خصصه شخص لسفرة أم البنين لا يجوز لها أن تتجاوز ما خصص المتبرع كما هو واضح.
طيب في هذه الحالة سمحت الشيخ، هل يجب عليها أن تطيع زوجها؟
إذا كان المال مالها،
نعم،
أو مالا متبرعا به، لا يجب عليها أن تطيع زوجها بوجه من الوجوه، لأن أموالها،
نعم،
هي حرة التصرف بها، والنفقة واجبة على سيد البيت، على زوجها يعني في الحقيقة. فإذا قال زوجها اصرفي من مالك الشخصي في البيت، يعني اصرفي عني، النفقة الواجبة علي أن أنا أصرفها على البيت، هذا غير واجب. بعبارة أخرى، الزوجة لا يجب عليها أن تطيع الزوج في كل الشؤون، يجب عليها أن تطيع الزوج في حقوقه الشرعية عليها، أما ما زاد على ذلك فالزوجة لم تصبح واجبة الطاعة على الزوج بشكل مطلق، بل تستطيع أن لا تطيعه في الأمور التي تختص بها ولا ترتبط بحقوقه الشرعية كزوج عليها.
طيب هنا في هذه الحالة، يعني هذه الأموال ليست للصفرة ولكنها تدفع لها كأجر، تدفع لها كأجر،
يعني هي ملك لها،
نعم،
في الحقيقة،
نعم،
في مفروض السؤال. إذا كانت الأموال ملكا لها تستطيع أن تصرفها في البيت، وتستطيع أن لا تطيع زوجها، تستطيع أن تحتفظ بها لنفسها، باعتبار أنها هي، حتى هي طعامها وشرابها ولباسها وسكنها واجب على الزوج.
نعم، فالمال هنا مالها ولا حق التصرف كما تشاء.
لها حق التصرف ولا يجب عليها أن تطيع الزوج، هذا أؤكد عليه بشكل صريح،
نعم،
وواضح. نعم، التعاون أمر جيد، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فيما ورد عنه في الرواية الصحيحة: جهاد المرأة حسن التبعل، يعني جهاد المرأة التي سقط عنها الجهاد في الحرب أن تعاشر زوجها عشرة حسنة، هذا أمر جيد وجليل جدا أن تتعاون معه إلى أقصى درجة، لكن الوجوب شيء آخر. أكرر فأقول: لا يجب عليها أن تصرف هذه الأموال في النفقة الواجبة عليه في البيت.
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ، وبهذا أعزائنا المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، والتي قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكم، كما نحيي ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم.